أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتاءي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عند الساعة 4 عصرا خلال شهر رمضان المبارك، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للإجابة على أسئلتكم وفتاواكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي إخواننا المسلمين.
أنتم مشاهدي الكرام نسعد باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسعد أيضا بطرحها على صفحة البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله شيخ عبد المحسن. شهر رمضان مبارك، بارك الله فيكم، شهر انتصر فيه المسلمون على الكفر وأعوانه في مواطن عدة، لعل من أشهر تلك المواطن معركة أو غزوة بدر الكبرى. لو تحدثتم في بداية هذه الحلقة عن وقفات حول هذه الغزوة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أننا اليوم بحاجة عظيمة لتأمل هذه الغزوة، وكذلك لكثير من غزوات الإسلام التي وقعت في هذا الشهر العظيم. فهذا الشهر هو شهر الانتصارات، انتصارات أهل الإسلام على أهل الكفر والضلال، واليوم والمسلمون في كثير من بقاع الإسلام يحاربون الكفار ويحاربون أعوان الكفار ويحاربون قوما من المرتدين في كثير من الأرض اليوم. وما يقع لإخواننا اليوم في بلاد الشام فإنه بلاء عظيم وشدة، لكنه فيها من المنح ما يكون برا وخيرا وتقوى لأهل الإسلام في تلك البلاد في الدنيا بعد ذلك، والعاقبة الحسنة في الآخرة. غزوة بدر غزوة عظيمة نصر الله فيها الإسلام وأهله، ودحر فيها الشرك وحزبه وجنده. هذه الغزوة كانت النبي عليه الصلاة والسلام يقودها، وكان عدد أهل الإسلام قليلا، كان عددهم نحو من 310 عدة أصحاب طالوت، والكفار كانوا 3 أمثال المسلمين. وسبحانه وتعالى هيأ لهم النصر لأنهم اتخذوا الأسباب وأعدوا العدة وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. وهذه الغزوة درس لأهل الإسلام في كل مكان وفي كل زمان، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينصرهم بعدد ولا عدة، لكن المؤمن مأمور بأن يأخذ العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من عدهم من عدهم الرباط الخير، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالواجب على المسلم أن يعد العدة لقتال أهل الإسلام ويجتهد في اتخاذ الأسباب، وإن من أعظم أسباب الهزيمة هي التفرق والتناحر والاختلاف. والله عز وجل امتن على أهل الإسلام بعد إسلامهم إذ كانوا متفرقين فجمع الله كلمتهم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني على شفا حفرة من النار بما هم عليه من الكفر والضلال وما هم عليه من التفرق والتناحر. ولهذا أوصى الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام في هذه السورة قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لما ذكر هذه الغزوة، والمعنى أن إصلاح ذات البين والاجتماع والائتلاف هو أعظم أسباب النصر، فوالله لن يكون نصرهم من أي جهة إلا من جهة السماء، بأن يعلق من يعلق المسلم قلبه بربه سبحانه وتعالى متجها إليه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وهم خرجوا لم يكونوا يريدون النفير، كانوا يريدون العير ولم يكن مهيئا لها، لكنه لما تحقق الأمر بمقاتلة ومقابلة أعداء الإسلام من الشرك حصل الجد والاجتهاد في إعداد القوة، فأعد عليه الصلاة والسلام ما تيسر، ثم ذهب إلى ذلك المكان وذلك الموطن مع أصحابه رضي الله عنهم، واجتهد عليه الصلاة والسلام في الدعاء والتضرع وسؤال الله سبحانه وتعالى النصر، ولهذا جعل يدعو ربه سبحانه وتعالى في تلك الليلة، ليلة السابع عشر من رمضان، ليلة السابع عشر من رمضان جعل يدعو ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى وهو في المكان المخصص له وعليه درع صلوات الله وسلامه عليه، فلم يزل يهتف ويدعو ويسأل عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداؤه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، فهو تضرع وتذلل واستكانة في هذا المقام، وهذا من أحوج أو من أعظم أسباب النصر هو اللجأ إليه سبحانه وتعالى. فالمسلم عليه أن يعد الأسباب الحسية وتكون عمدته واعتماده على الأسباب الشرعية التي هي في الحقيقة توكل القلب واعتماد القلب، وإلا فالمسلم حينما يعد العدة مهما كانت يعد عدة وعدة مهما كانت ومهما عظمت ويكون توكله ضعيفا ويقينه ضعيفا، فإن هذا السلاح وهذا السبب يكون ضعيفا. فالسلاح ليس بحده ولا بقوته ولكن بضاربه، ولهذا حتى في الأسباب الحسية البحتة لمن لم يكن مؤمنا لو كان معه سلاح وكان لديه قوة وعدوه لديه سلاح قوي لكنه ضعيف جبان، فإن سلاحه هذا الذي لديه قوة وإقدام في الغالب يغلب، لأن السلاح بضاربه لا بحده، فكيف إذا كان السلاح الذي يحمله المسلم هو سلاح الإيمان والتقوى؟ إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويهتف ربه، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه على مثل هذه الحال في دعائه وسؤاله واستكانته وتضرعه صلوات الله وسلامه قال كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرصف في الدرع ويقول سيهلك القوم ويعني سيهلكون وسوف ينصرون وسوف ينتصر أهل الإسلام ويلحقهم الخذلان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قوة وعزيمة أصحابه علم أن النصر معه، والنصر مع الصبر، والصبر يكون بإعداد العدة كما تقدم ويكون باللجأ إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا هو الواجب على أهل الإسلام اليوم، خاصة ممن يقاتل أعداء الإسلام، وخاصة أعداء الإسلام الذين ربما لبسوا وهم من أشد الناس كفرا وهم في بلاد الشام، هؤلاء النصيريون، هؤلاء الذين يقاتلون عن حقد وبغضاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في تلك البلاد على هؤلاء المجرمين المعتدين الملحدين. آمين.
سنكم إن شاء الله حديثنا شيخنا، نأخذ اتصال من عود إليكم، بارك الله فيكم. الأخت أم فهد، السلام عليكم أم فهد.
هلو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أم فهد، تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
جزاكم الله خير. أنا في واحد. ألو.
نعم نعم تفضلي.
قلت إشي عبيت كده على ولدي الصغير.
عيد سؤالك. عيد سؤالك بارك الله فيك.
أقول شيء أبي أعتد على ولدي الصغير يبي يفعل بكثير مثلوات، ولد ما قدر يتخلص منه إلا عرض سكين بالسطر وهو قدر الله على الشخص ومات، وما أدري يعني على الشيء ولا لا.
يعني طفلك يعني لعب بإيش بالسكين؟
أقول لك أعتد عليه شاب.
اعتدى عليه تقول.
إيه.
يبي يفعل بس.
اعتدى عليه شاب.
إيه بيفعل بها جرم خلوات.
إيه إيه ثم
وثم يعني هالطفل هذا ما قدر يتخلص من الشاب اللي عرض السكين بفضل هالشاب وقدر الله مات.
يعني قتل هذا الشاب.
إيه نعم.
مش كبره منها.
يعني ما سن ابنك كم عمره؟
عمره 12.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا جزاكم الله خير.
طيب تسمع الإجابة من فهد.
توضح لكم الوجود.
سم.
واضح السؤال توضح لك تقول إنه يعني رد اعتدى عليه ثم دافع عن نفسه.
إيه ثم دافع وقتل هذا الشاب.
نعم هذا اللي فهمته. نعم.
طيب شيخنا أنتم تحدثتم عن يعني قتال أو جهاد هؤلاء النصيرين في الشام.
نعم.
نعم لو أحكم لكم.
نعم. أقول إن أهل الإسلام اليوم بأشد الحاجة إلى تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن هؤلاء مهما كثر جمعهم فكما قال عليه الصلاة والسلام حينما خرج ويرسف الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقوله عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الجمع مهما كثر جمعهم، وأخبر سبحانه وتعالى قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عنهم أن قال يرونهم مثليهم رأي العين، مع أن وقع خلاف في هذه الآية، والصحيح أنها يعني في غزوة بدر يرونهم، يختلف من الذي يرون، هل المسلمون يرون الكفار أو الكفار يرون المسلمين أو حسب الأحوال. وعلى كل حال فالله سبحانه هيأ النصر لأهل الإسلام بعد توكلهم واستعانتهم، فأنا أوصي إخواني وأوصي كل من يجاهد في سبيل الله، وأوصي إخواننا أيضا في بورما ممن يتعرضون لهؤلاء الوثنيين الذين يفعلون بأهل الإسلام ما يفعلون. ولا شك أن هذه المذابح وهذه المصائب والبلايا الإسلام ابتلاء واختبار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة حسنة وأن ينصر إخواننا في كل مكان. فأقول وصية لنفسي ولإخواني في بلاد الشام، استعينوا بالله واصبروا واجتهدوا واجمعوا الكلمة وألفوا الصفوف، وإياكم والاختلاف والنزاع، فإن هذا من أعظم أسباب الهزيمة والتفرق والاختلاف. ولو حصل اختلاف على بعض الأمور اليسيرة فإن الواجب الاجتماع والائتلاف. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج معه قوم منافقون كانوا لا يظهرون نفاقهم خرجوا ثم انخذلوا بعد ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكشف أمرهم لمصلحة الجهاد ولمصلحة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالواجب هو الصبر والمصابرة وإعداد العدة والدفاع عن الحرمات، والله ناصر دينه وكتابه، فنسأل منه وكرمه أن ينصر إخواننا في بلاد الشام نصرا مؤزرا.
اللهم أمين. السلام عليكم شيخ عبد المسلم بارك الله فيكم. نستاذكم في اتصالين. الأخ أبو زياد، السلام عليكم. أبو زياد.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو زياد تفضل.
لو سمحت الله يبارك فيك وغير نستفسر عن حديث الله يبارك فيك، وهو حينما قال عائشة رضي الله عنها قالت حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجرة فأضاءت تلك الحجرة فيها، فتقول عائشة رأيت يعني كل شيء أمامي، فلا أدري عن صحة هذا الحديث لأنه يتناكل عن طريق الواتساب. الله يجزاكم خير.
واضح الحديث يا شيخ.
السؤال الثاني الله يبارك فيك.
نعم.
المسافر الله يبارك فيك إذا تحددت الإقامة
نعم
المسافر وليس له في هذا المكان يعني في هذا البلد يعني محل إقامة, يعني ليس له يعني أثاث وليس له مكان, وإنما أراد المكوث في هذا المكان وحدد الإقامة 6 أيام مثلا أو 7 أيام ويعرف هذه المدة جانبا. هذا السؤال الأول. لكن الجزء الآخر في السؤال, لو كان يعني أقل من 4 أيام, لو تحددت 3 أيام أو 2 فقط ويعرف بهذه المدة, فهل يأخذ بهذا الحكم يعني بحكم الجمهور فيها على جواز أن الإنسان يعني يتم في الصلاة يأخذ القصر الله يبارك فيك إذا كان يعني وحده ليس معه أحد يعني ليس جماعة؟
أبو زياد, المدة الآن 3 أيام.
أي نعم, المدة الله يبارك فيك يعني تحددت 3 أيام.
طيب
نعم. والآخر في السؤال الله يبارك فيك, إذا أصبحت المدة محددة مثلا 6 أيام أو 7 أيام, فهل أنا حينما أذهب إلى هذا المكان أو هذه المنطقة وأقيم فيها وليس لي فيها مكان إقامة, فهل أنا الآن أترخص برخص السفر بالقصر وأنا لوحدي ليس معي جماعة, أم أني أخذ بمذهب الجمهور اللي هو يعني قال 4 أيام؟ ما أدري إيش الترجيح فيها بارك فيك يا شيخ.
طيب بارك الله فيك, تسمع الإجابة يا أخي.
يلا جزاك الله خير, الله يبارك فيك.
وياك ما عبد الله. السلام عليكم.
هلو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا ما عبد الله. تفضل.
الوالدة حلفت حلوفة على واحد, قالت ما نبغى رايحة منك والله ما راح منك, فكان تاخذ هذه الحاجة ولا خذاها ومشت ما رفض ما خذاها ومشت, وتقول هي هل هي تسوق كفارة أو شيء وش.
طيب.
والسؤال الثاني, صلاة الاستخارة ما حكم صلاة الاستخارة؟
طيب.
بأي وقت ولا كم تصلى ولا وش الدعوات اللي فيها؟
طيب. سؤال آخر عبد الله؟
شكرا.
تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخ عبد المحسن, قبل نذهب إلى أسئلة المتصلين, لدي سؤال على حساب البرنامج في تويتر. الأخت لولو الشريف تقول السلام عليكم, لو سمحت يا شيخ تشرح لنا حديث إيمانا واحتسابا, كيف يتحقق ذلك معنى احتسابا؟
نعم, أقول الأخت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ثابت الصحيحين من هريرة أن من صام رمضان من قام رمضان من قام ليلة القدر كله ثبتت, وفيها إيمانا واحتسابا. إيمانا أي تصديقا واعتقادا بأن الله سبحانه وتعالى فرضه, وهذا هو الأصل لصحة هذا العمل, وهو أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم, وكذلك يؤمن بما جاء فيه من الفضل, يعني يؤمن بأصل الفرضية, وكذلك يؤمن بما ورد فيه من الفضل في قيامه وفي صيامه وفي قيام ليلة القدر. هذا معنى إيمانا, ويكوها قولي ولها ذكر إيمانا لأن الإيمان معناه الاستقرار الشيء من الأمن حتى استقر في قلبه وتيقنه وثبت من يقن الشيء إذا ثبت واستقر, وهذا يدعو إلى العمل. واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب وطلبا له, لا لأجل أمر آخر رياء أو نحو ذلك, ويدخل في ذلك أيضا السمعة حين مثلا يقوم ليلة القدر مثلا بالصلاة والقراءة قراءة القرآن فيقرأ القرآن طلبا لثواب الله عز وجل ورجاء له, لا لأجل الرياء. أو أيضا كذلك لا مثلا يصلي لنيات أخرى وإن لم تكن رياء, مثل إنسان يصلي مثلا في الليل ويعمل الأعمال الصالحة ويكون قصده بذلك وجه الله عز وجل, وينوي بذلك مثلا قوة بدنه نشاط بدنه التخفيف عن بدنه وما أشبه ذلك من النيات المباحة التي ليست بحرام وجائزة ولا بأس بها, لكن تكون نيته في قيامه وفي أفعاله في تلك الليالي خالصة لله عز وجل, لا يشوبها أي شيء, لا نية محرمة ولا نية مباحة لا يحتاج إليها في قيام وصيام وقيام ليلة القدر.
نعم, أحسن الله إليكم شيخ المحسن. نستاذكم اتصال الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام, الله يجزاكم خير.
وياك بارك الله فيك.
بس الله يرضى عليك, عن عندي خلطة طال عمرك زيت زيتون وحبة سودة وحتيت, يعني بهم الجسم تأثر على الصوم ولا ما في مشكلة؟
خلطة شعر؟
لا لا خلطة الرئيس حقت العين والحسد. لا لا دم بالجسم يعني زيت زيتونة حبة سودة وحلتيتة.
نعم يعني
لدهن الجسم.
لدهن الجسم.
أيوة أيوة حلتيتة هي اللي ريحتها الله يكرمكم.
نعم.
شوي يعني.
نعم طيب.
مزعجة وبس الله يرضى عليك يعني الواحد يتحدث نفسه بوسويس صبرون كذا تأثر على الصوم يعني بما الواحد يحدث نفسه يعني أشياء.
طيب
جزاكم
الله خير. تسمع الإجابة أخي عبد الرحمن بارك الله فيك. طيب أسئلة المتصلين شيخ عبد المحسن. أم فهد تقول يعني ابني عمره 12 سنة تدعى عليه شاب وراد أن يعني يفعل به فتم دفع هذا الشاب وقتله ماذا عليه؟
يعني إن ثبت هذا الأمر وهو أنها راد اعتداء عليه وفعل الفاحش والعياذ بالله فهذا يجب دفعه بالأيسر فالأيسر. فإن لم يمكن ذلك خاصة أن ذكرت عمره 12 سنة وأن الذي يعتدي عليه شاب كبير قوي البدن فإذا لم يتمكن وبدفعه إلا بقتله جاز له ذلك فهو دفاع عن الحرمات ومثل هذه الفاحشة المنكر والعياذ بالله ومثل هذا لا دم هدر ولا قيمة له لأنه صائل والصائل يدفع بالأيسر والأيسر. هذا من جهة الحكم الشرعي لكن من جهة الحكم في هذه القضية المعينة هل ترجع إلى مسألة ثبات الأمر وصحة الواقع وإن كانت القرائن تدل مثلا بثبوت الحادثة مثلا من جهة أن الصغير السن هذا أمر من جهة أن الصغير السن وأنه إنما وقع منه لأجل الدفع وفي الغالب أنه لا يستطيع الدفع عن نفسه إلا مثل هذا لضعف بدنه وقوة ذاك فلو أراد أن يدفع عن نفسه ما استطاع بذلك. الأمر الثاني أنه إذا كان صغير السن وثبت ذلك وأنه لم يبلغ فهذا في حكم آخر يعني حتى لو كان في غير هذه القضية فهو مرفوع عن التكليف من جهة هذا الحكم لكن قضية التعزير وهذه مسألة أخرى. ولو ثبت هذا مثلا مسألة الكفارة فيها خلاف من جهة ثبوت على الصغير وإن كان مثلا يعني الجمهور يوجبون عليه من العلم أن يسقطها. أما في هذه القضية كما تقدم إذا ثبت هذا الأمر وهو مسألة أنه الدفع عن نفسه وأنه لم يتمكن إلا بذلك كما هو الغالب في مثل هذا السن فهذا هو الواجب وهو دفع للصائل كما تدفع المرأة عن نفسها وهذه وقعت في عدة قضايا وسئلها عنها أهل الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل يعني عن الرجل يأتيني فيريد أن يأخذ مالي قال قاتله فقال فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار. هل إذا كان في الدفع عن المال يعني إذا كان الدفع عن المال فإنه يدفع عنه شيئا فشيئا هذا من حيث الأصل إلا إذا كان الدفع حال الفتنة فهذا له حكم آخر. والصحيح أن في المال أيضا كذلك وإن وقع خلاف وبعض فرق بين المال والدفع عن العرض والصحيح أن النصوص لا تفرق وهذه كلها ضروريات وبعضها أشد من بعض وحفظها متعين ومن أراد التعدي عليها وتجاوزها فيجب دفعه لكن كما قال عنه دفع الصائل بالأيسر فالأيسر. وأما من جهة هذا من جهة حكم الشرع. أما من جهة الواقع المعينة فهذه في إثباتها ويعني ضبطها هذا يرجع إلى المحكمة حتى يتقرر أمر وصحة وإثبات مثل هذه الواقعة.
نعم السلام عليكم شيخ عبد المحسن. معنا الأخ نور. السلام عليكم. حياك الله نور تفضلي.
أسمعك بس على الشيخ.
نعم شيخ أسمعك.
الشيخ خدمتي سرعي حرام ولا لا؟
ماذا؟
خدمتي سرعي حرام ولا لا؟
لو ترفع صوت شوي.
ارفع صوتك أخت نورة.
خدمتي سرعي حرام ولا حلال؟
خد 700.
700؟
أيوة مشاركات البرامج ولا
ايه؟
أي برنامج
طيب.
حلال ولا حرام؟
طيب
شكرا.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخت رقية السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنا استعملت تحميلة وأنا صايمة تحليل حق التهابات هل يجوز وأنا صايمة يا شيخ؟
تحميلة؟
تحميل حرارة.
إيه طيب تحميلة
لا 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 مو حق
أو التهابات التهابات
التنظيف المهبلي
التهابات. نعم
نعم. طيب تسمع إجابة أخت رقية.
طيب شكرا.
طيب أبو زياد يسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها يقول أنها دخلت عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجرة وأضاءت فرأت كل شيء. يعني هذا الحديث
أنا ما أعرف صحة الحديث هذا، ما أعرف أنها دخلت الحجرة وأضاء كل شيء، وثبت عدة أخبار في مسألة الإضاءة وفي الظلمة لعباد بشر وسيد بن حضير لما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث معلق رواه البخاري وجم وصول أيضا في كتاب آخر عنه مسلم، وأنه أضاء لهم. وجاء أيضا في حديث لأنها حديث أبي قتادة هو أنه أيضا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عصا، وأنه قد دخلت وأن سوف يضيء له وأنك سوف ترى يعني حيوان وصف له عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيته فاقتله فإنه شيطان، وأنه أضاء له. هذا بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا واقع لبعض أصحابه فوقعه له عليه الصلاة والسلام وفي بيته ليس بعيد، لكن الشأن في ثبوت القصة وثبوت القصة، وأنا ما أعرف هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها يحتاج إلى مراجعة. نعم
أحسن عليكم. يعني هو تكلم عن مسألة السفر والأخذ بالرخص، نريد منكم يعني بيان لأحكام الأخذ بالرخص في للمسافر.
نعم، نقول الرخصة مشروع الأخذ بها من عموما، ولهذا هي رخصة من الله، وقال في حديث يعلى بن أمية لما سأل عن الخطاب رضي الله عنه عن القصر والسفر، قال هي رخصة من الله من أخذ بها، من هي رخصة صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. هذا قاله في قصر الصلاة. أما في الصوم فقال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فالرخص تختلف، فرخصة يشرع فعلها دائما كالقصر في الصلاة، كقصر الرباعية في الصلاة، هذه مشروعة، وبعض العلماء قال بوجوبها، وهنالك رخص يكون واجب الأخذ بها، مثل مثلا أكل ميتة عند الضرورة، وكذلك رخصة التيمم عند فقد الماء مثلا في السفر، وكذلك أيضا أو في الحضر، وهنالك رخص يعمل بها عند الحاجة، عند الحاجة يعني لقصد أنها ليست واجبة يعمل بها، لأنه رخص يؤخذ بها وتكون واجبة كأكل الميتة، هناك رخص يؤخذ بها عند الحاجة لكن ليست واجبة كالصوم. فالسنة فيه هو الأيسر والأسهل، الأيسر والأسهل، فتارة يسن الصوم وتارة يسن الفطر، وقد يجب الفطر أحيانا لكن في حال خاص وفي حال الضرر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة في حديث جابر، وذلك عند الضرر. فالأخذ بالرخصة مشروع، لكنه كما تقدم يتنزل بحسب الأحوال وبحسب الشيء المترخص به، ولهذا قلنا إن الصوم الصحيح فيه أن الأفضل هو الأيسر، ترى يكون الصوم أفضل وترى يكون الفطر أفضل، وليس معنى ذلك أن نقول أنه الأيسر أن الصوم لا مشقة فيه، لا، الصوم على كل حال في الغالب يكون فيه مشقة يسيرة، يعني يكون فيه مشقة وقد تكون يسيرة وقد تكون قوية، وخاصة للمسافر، والمسافر مثلا إذا رأى مثلا أن يصوم لأنه لا يجد مشقة القوية، ويرى أن صومه مع الناس أيسر له، ويرى أنه لو أفطر فإنه قد يشق عليه الصوم بعد ذلك، وربما يتأخر، وربما يأتي العبادة في حال ضعف، هذا نوع من اليسر الذي لا بأس بالصائم أن يصوم، لا بأس للمسافر أن يصوم إذا لم يكن هنالك مشقة شديدة، وإن أفطر مع المشقة التي قد تضعفه فهو أولى، وإن لم يجد تلك مشقة إنما ألم يسير فيما يتعلق مثلا بالجوع والعطش فهذا، فإذا صام فحسن. هذا قال أنس وأبو سعيد وجابر، وهو في الصحيحين أنس وفي في مسلم عن جابر وأبي سعيد أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون أن به جدة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة على الصوم فأفطر فحسن. وفي قول أنس كانوا يصومون وكان يعب لا يعب الصائم أفطر ومفطر على الصائم. أما ما يتعلق بالقصر فالقصر مشروع على كل حال للمسافر، ولكن يختلف هل بحسب اختلاف العلماء، وكما قال أخونا السائل هو صاحب سؤال قصر الصلاة،
نعم،
وكما قال أخونا فيما يتعلق بالأئمة الجمهور أنهم يرون القصر إذا في مدة أربعة أيام والإتمام فيما فوقها، على الخلاف بينهم في العدد الذي فوق أربعة أيام، وهنالك أقوال أخرى، والصحيح أنه يشرع القصر للمسافر وإن طالت المدة، هذا هو الصحيح، إلا إذا كانت إقامة مستمرة دائمة في السنوات، هذه في القول بالقصر فيها نظر. أما الإقامات يذهب إنسان مثلا سافر يسافر شهر مثلا، مثل إنسان سافر إلى مكة في رمضان شهر يصوم هناك، وربما يعرض له بعض الصلوات ويصلي وحده ويصلي جمع مسافرين أو نحو ذلك من الأسفار، فهذه الأقرب أنه يقصر الصلاة ولا يتم، ولكن لو أتم فلا بأس ولا إنكار فيها، لأنها من المسائل اللي الحقيقة التي وقع فيها خلاف، والخلاف فيها قوي، والقاعدة الشرعية أن الخلاف القوي لا إنكار فيه، الخلاف القوي في هذه المسائل لا إنكار فيه. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى الأحوط الإتمام في 4 أيام، ويأخذ بقول الجمهور، وهو يتم رحمه الله إذا سافر إلى مكة لأنه يجلس أطول من هذه المدة، لكن لم يكن ينكر على من قصر في هذه المدة أو أكثر منها.
نعم أحسن الله عليكم. أم عبد الله تقول أن أمها حلفت، ويعني الحلف هذا لم يتم.
نعم حلفت أنه على حاجة يعني يأخذها فلم يأخذها. نقول في الغالب أن الحلف هذا يكون من باب التكريم وإلزام بالشيء كرامة له، وهذه اختلف العلماء فيها. جمهور العلماء يرون أن فيها كفارة، وأن الكفارة على من وقع منه الحلف، ولا يفرقون بين يمين الكرامة وبين يمين مقصود بها الإلزام، لأن اليمين قد يقصد يكون القصد بها الإلزام، وقد يكون مقصود بها الإكرام. فإن كان مقصود بها الإلزام فهذه فيها الكفارة على الصحيح، مثل إنسان يريد أن يلزم إنسان يفعل هذا الشيء ولم يكن واجبا عليه، لكنه أراد أن يلزمه لا أن يكرمه بذلك، فهذا إن لم يفعله فالحق فرط في اليمين، هي تجب فيها الكفارة إن لم يفعله على الشخص الحانف الذي حلف، الحالف والحانف في الحقيقة في مثل هذا. القسم الثاني يمين الإكرام، يمين الإكرام التي يريد أن يكرم بها إنسان، يدعو مثلا للطعام فيحلف أن يتناول هذا الطعام، يناول هدية يعني يريد أن يلزمه بيأخذها، مثل هذه المسألة التي يراد بها الإلزام، فهذه اختار تقييد جماعة من العلم أنه لا كفارة فيها، وقال إنها يمين كرام وأنها تكثر بين الناس، والقاعدة أن ما يكثر ويشق يعني التزامه أو التزام موجبه، فإن القاعدة الشرعية التخفيف في مثلها في التخفيف فيه. ومن هذه المسألة وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرؤيا التي رأى ذلك الرجل وقفصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر يا رسول بأبي وأمي دعني والله تدعوني أعبرها، فقال النبي لا تقسم يا أبا بكر الأول، بل عبرها رجل، ثم قال يا رسول أخبرني بأبي أنت أمي لا تخبرني، فأقسم أن يخبره هل أصاب أو لم يصب، فقال لا تقسم يا بكر يعني، وقال أصبت بعض أخطر بعضا، وقال وحلف عليها أن يخبره بما أصاب مما أخطر. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقسم، ولم ينقل أنه أمر بكفارة. وكذلك في الصحيحين في قصة بكر لما أنه جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بأضياف عنده، وأمر ابن عبد الرحمن يعشيهم، فذهب وتعشى عند النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع القصة بطولها، وفي أنه حلف رضي الله عنه لما رأى أنه لم يأكل أنه لا يأكل، ثم قال هذه من الشيطان فأكل معهم، ولم ينقل رضي الله عنه أنه يعني كفر. كذلك روى أحمد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لعائشة لما قدمت لها طبقا من طعام فأمرت أن تأكل فأبت أن تأكل، فقال النبي عليه بريها، فإن الإثم على المحنث، يعني الإثم على المحنث. فهذا يبين أن إذا كان الذي يعني الإثم عليه وذاك لا إثم، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الإثم وسكت عن كفارة، ربما يشم منه أنه لا كفارة على من حلف إذا وقع الحنث بسبب غيره ما دام أنه أراد الإكرام بها. نعم
نعم أحسن إليكم. معنا الأخ عبد الهادي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين طال عمرك. السؤال الأول أنا بالنسبة أخذت عمرة يعني كذا وانتهت العمرة ورحت حليت إحرام وتروجت، بعدين ذهبت لشلاب التبسيط، ما أدري وش فيها يعني.
نعم تروج قبل أن يحلق رأسه.
والسؤال الثاني طال عمرك أنا بالنسبة لزوجتي يعني هي بقت شهر الثامن وتقول إن عندها أحباس كذا ولا تواتى تصوم، ما أدري هل يجوز تفطر
يعني يعني مشقة الصوم عليها يعني من الطبيب مثلا، أو هي تعرف من نفسها أنها تتضرر أو يشق عليها؟
لا والله هي تقول إن يعني إنها تقصد بعش دم وفكر دم وكذا وزنها.
نعم لا بس
طيب تسمع الإجابة بارك الله فيك. طيب شيخ عبد المحسن على صفحة البرنامج الأخت هبة تسأل تقول ما حكم الجهر بأذكار الصلاة كأذكار الاستفتاح والركوع وغيرها علما أنني أصلي بمفردي.
إذا أردت بأذكار الصلاة يعني داخل الصلاة داخل الصلاة فالسنة الإسرار فيها في الأذكار، لا في الركوع ولا في السجود ولا في ما بين السجدتين ولا في التشهد، هذا السنة الإسرار، معنى أنها لا بأس أن ترفع رفع الذي تسمع به نفسها، هذا لا بأس. وقد نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأذكار التي سمعها منه، يعني الشيء اليسير هذا إذا كانت تصلي وحدها. أما إذا كان يصلي إنسان مع جماعة وكانت تصلي مع جماعة من نسوة أو في مسجد مع جماعة نسوة فيكون بقدر ما يتلفظ به بأن يسمع نفسه. أما الجهر فلا يكون الجهر واضح إلا في القراءة الجهرية في حق الإمام أو في حق المنفرد إذا صار يصلي وحده في صلاة يجهر فيها من صلاة الجهرية، أو أيضا في صلاة الليل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكر وعمر، أمر أبا بكر أن يرفع قليلا وأمر عمر أن يخفض قليلا. نعم
أصلي إليكم. أيضا الأخت هبة تسأل والأخ عبد الرحمن يسأل يعني نفس السؤال، تقول السلام عليكم، أنا نفسي تحدثني بأشياء قد توقع بالكفر، هل آثم على ذلك وكيف التخلص من ذلك؟ أيضا الأخ عبد الرحمن يسأل يقول تحدث نفسي بالوساوس هل يؤثر على الصيام؟
وعليكم السلام والبركات. نقول هذه الوساوس لا قيمة لها ولا يلتفت إليها، والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الوساوس وأجاب ولم يسلم منها أحد، والصحابة مصطفى عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلموا منها، وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وقال في اللفظ الآخر وصحيح مسلم ذاك محض الإيمان. اختلف محض الإيمان هل هو نفس الوساوس يعني تلك أو يعني ما يجده المسلم يعني حين يتألم، نقول يعني نفس دفع هذه ليست الوساوس هذه من إيمان لكن نفس كراهية المؤمن لها، هذا يدل على إيمانه، لكن المسلم والمؤمن لا ينبغي أن يحزن، لا ينبغي أن ينكد نفسه بمثل هذه الوساوس، فإن هذا هذا يسر الشيطان، والمسلم عليه أن يحزن الشيطان وأن يغيظ الشيطان، والله عز وجل قال يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، فالمؤمن لا ينبغي يعني أن يقع من الحزن في مثل هذا فيسر الشيطان، وليعلم أن هذه الوساوس لم يسلم منها أحد، وكذلك من الوساوس التي تعرض في غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن الله تجاوز أمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعلم تكلم، وفي حديث ابن عباس قالوا لأن يخر أحدنا من السماء، وفي لفظ لأن يكون حممه أحب إليه من أن يتكلم به، هذا يدل على شدة حين ما يعرض من بعض الوساوس، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بمثل هذا، فهذا هو الواجب وهو الإعراض عنها وعدم التمادي معها كما قال سلامة الله عليه. نعم
نعم أصلي إليكم. نستأذنكم في اتصالين. الأخت سارة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا سارة تفضلي.
عندي سؤالين، السؤال الأول
نعم
السؤال الأول الحين إذا أنا صليت وعلي سجد وعلي يعني سهيت في الصلاة وعلي سجد سهو وصليت من الصلاة على طول بديت في الأذكار أذكار الصلاة وما سجدت في السجود السهو إلا بعد ما خلصت الأذكار وسجدت، هي كلها صلاة صحيحة ولا لازم أعيد من جديد؟
طيب
السؤال الثاني في رمضان يكون النهار أفضل ولا الليل يكون أفضل؟ أيهما يكون أفضل يعني في العبادة
في رمضان؟
ايوه في رمضان يكون الليل افضل ولا النهار؟
طيب تسمعي اجابه ان شاء الله. شكرا لك يا اخت ساره. الاخت ام عبد العزيز.
الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمه الله.
لو سمحت اخوي حاب اسال انه دفع الكفاره
نعم
تجوز يعني عن كل حلفان يعني ولا عن حلف واحد؟
طيب
الله
يجزاك خير. تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب الأخت عبد الله تسأل عن أحكام صلاة الاستخارة.
أحكام صلاة الاستخارة
باختصار لأن الوقت
طيب هي سألت أحكام لكن نسأل عن يعني نذكر اللي هو هي سألت عن مسألة صلاة الاستخارة تصلى كل وقت حقيقة، هي سألت عن نقول صلاة الاستخارة تصلى كل وقت على الصحيح، ولهذا قال إذا هم أحدكم فليركع ركعتين من غير الفريضة، فتصلي في أي وقت، وهذا يقع في أي ركعتين من غير الفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام. والدعاء كما في حديث جابر: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير في ديني ومعاشي وعاقبتي فأقدره لي ويسر لي، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري وقال عاجله وآجله فصرف عني وصرف عنه، ثم أقدر لي الخير حيث كنت ورضني به. هذا الدعاء، ويشرع أن يكون الدعاء قبل السلام، وإن دعا بعد السلام فلا بأس، لكن هذا هو الأيسر هو الأحسن، وذلك أنه وقت الدعاء. نعم
نعم. أصلى عليكم. معنا أبو بندر. السلام عليكم.
شكرا الله خير.
شكرا الله خير. حياك الله.
كل ما الشيخ
حياك الله.
تفضل.
يقرأ القرآن وجت هاي تلاوة وسجد، هل يقرأ سبحان ربي الأعلى ولا دعاء السجود على طول؟
في دعاء السجود؟
لا يقصد سجود التلاوة.
سجود التلاوة. نعم نعم.
يقرأ سبحان ربي الأعلى وسجود التلاوة ولا على طول سجود التلاوة؟
طيب.
شكرا لك.
تسمع إجابة إن شاء الله. أبو زياد السلام عليكم.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
لو سمحت الله يبارك فيك، السؤال الأول الله يبارك فيك يقول: هل يشرع دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية في الفريضة مثلا في الجهرية؟ السؤال الأول. السؤال الثاني الله يبارك فيك، أنا بغيت أوضح للشيخ نص الحديث الذي قلت لك يتداول عن طريق الواتساب الله يبارك فيك، ممكن أقوله للشيخ؟
نعم تفضل.
نعم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت في حجرتي أخيط ثوبا، طفأ المصباح وأظلمت الحجرة وسقط المخيط أي الإبرة، فبينما كنت في حجرتي أتحسس مخيطي إذ أطل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه من باب الحجرة وأطل بوجهه، قالت: فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أضاءت الحجرة من نور وجهه حتى التقطت المخيط من طلقته، ثم التفت إليه فقلت: بأبي أنت ورسول الله ما أضوأ وجهك؟ فقال: يا عائشة الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قلت: من ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا نص الحديث الله يبارك فيك يا شيخ.
عندك من خرجه؟ عندك تخريج له؟
لا لا يا شيخ، يعني تناقل الواتساب فحبيت والله ما ليس له تخريج يا شيخ. هذا اللي يعني يعني مطلوب لو وضحت لنا يا شيخ في هذا.
طيب
التخريج.
طيب طيب.
السؤال الثالث الله يبارك فيك، إعادة الحلقة الله يبارك فيك ورقم الشيخ ممكن؟
طيب، بالنسبة لإعادة الحلقة يعني بعد تقريبا الساعة السادسة يعني صباحا بعد صلاة الفجر، وأيضا يمكنك تشاهدها يعني على صفحة البرنامج أو على اليوتيوب تجد الحلقة كاملة إن شاء الله. ورقم الشيخ تواصل معنا على صفحة البرنامج في الفيسبوك، نعطيك رقم الشيخ. شكرا لك أبو زياد. طيب، الأسئلة كثرت علينا الشيخ.
لا بس
أبو الأخ عبد الرحمن يسأل عن خلطة يعني دهن الجسم بخلطة فيها زيت زيتون وفيها يعني
شلتيت محمد كان إشكالية مثل الرائحة هو.
نعم
يعني عم نقول لا بأس دهن البدن بالزيت، ولو كان هناك فيه بعض الأدوية وبعض العلاجات اللي لها رائحة شديدة، لأنها مجرد رائحة وليس لها جرم. والزيت كما نعلم يتشرب البدن، والشيء الذي يتشرب البدن لا يفطر بلا خلاف، لا يفطر، والرائحة في مثل هذا لا تفطر. ولهذا كان الصحيح استخدام الطيب الذي مجرد رائحة ليس له جرم، هذا لا بأس به. نعم
نعم. أصلي لكم. نورة تسأل حكم خدمة 700.
لا تجوز خمسين هذه
في المسابقات،
يعني 700 لأن في الحقيقة يرفع فيها رقم الاتصال، يعني معنى أنه يكون فيها زيادة في المال، في سواء كان عن طريق الرسائل التي ترفع قيمتها أو كان عن طريق الاتصال الذي يكون بثمن غالي ومرتفع، فيكون فيه دفع أموال من هنا ودفع من هنا
في المسابقات أم في مشاركة حتى لو لم يكن هناك مسابقة.
إذا كان عن طريق الاتصال خط 700 وكان فيه رفع في قيمة الاتصال.
نعم.
رفع في قيمة الاتصال فهذا وفيه مال يؤخذ عن غير على غير المعتاد على غير.
نعم.
أما إذا كان اتصال معتاد، إذا كان اتصال معتاد وليس فيه زيادة، وكانت المسابقات مسابقات شرعية أو مسابقات على أحد الأقوال مباحة فهذا لا بأس به، لكن الغالب على المشاركات التي تكون عن طريق الرسائل التي لها قيمة تزيد عن القيمة المعتادة، لأن في الحقيقة تصل ألوف مؤلفة، فيتصل وهو مؤلفة، وتكون الرسائل مثلا يعني بعضها قد تكون ب10 ريالات ما أدري، بعضها قد تكون ب5 ريالات، ويجمعون الملايين منها، وتكون الجوائز مثلا قد عشر هذا المال أو عشر معشاره، أو فيكون دائرا بين الغنم والغرم، وعلى هذا يكون باب المخاطرة والقمار. وكذلك أيضا الاتصال، حين لا فرق بين الرسائل والاتصال، إذا كان الرسائل بالشيء المعتاد والقيمة المعتادة عرفتم، وكذلك الاتصال بنفس الثمن المعتاد اللي يجي أي إنسان، فهذا بضوابط الشرعية فيما يتعلق بجوازها. أما إذا كان في زيادة فيكون في هذه الحال نوعا من القمار، وخاصة أن المسابقات التي تجرى تكون في أمور ليست من المسابقات الشرعية. أما إذا كانت من المسابقات الشرعية ولم يكن القصد منها الكسب، المقصود منها هو يعني حث الناس على طلب العلم، فهذا جائز بشروط ومذكورة، طبعا لا يمكن يعني بسطها الآن.
نعم. السلام عليكم. بقية تسأل عن تحميل أو تحاميل للالتهابات.
التحاميل أنا يعني أظنها كانت التحاميل، كانت تحاميل سواء كانت تحاميل حرارة مثلا للأطفال، أو تحاميل التهابات سواء كانت للمرأة أو للرجل، أحيانا ربما تكون التحاميل عن طريق الدبر يمتص، وأحيانا قد تكون عن طريق المهبل، فهذه لا تفطر على الصحيح. التحاميل لا تفطر سواء كانت الحرارة أو كانت لغيرها للالتهابات ونحو ذلك، ليست مفطرات ولا جنس المفطرات، ولو كان أيضا تمتصها يعني بعض الأشياء التي تدخل عن طريق الدبر، خاصة تمتصها بعض الأمعاء والأمعاء الغليظة أو ما يسمى القولون، فالصحيح أن كله أن هذا جميعه لا يفطر، لله الحمد.
الحمد لله. أحسن عليكم. وعبد هذا يقول أنه يعني أخذ عمره ويعني اغتسل قبل أن يحلق رأسه.
لا بأس بذلك ولا يضر، يعني يكون الإنسان يغتسل ويتنظف لا بأس، وثبت ذلك يعني في السنة ومسألة الاغتسال يعني في حال الإحرام. وإذا بادر مباشر إنسان إنهاء عمرته كان هو الأولى، وإن اغتسل قبل ذلك فلا يضر ولا أثر على عمرة الله.
السلام عليكم. يقول أن زوجته حامل في الشهر الثاني ويشق عليها الصوم.
الشهر الثامن.
الثانية من الثامن.
المقصود مهما كان العبرة بالمشقة، سواء كانت الثانية والثانية والثامن، معناه ذكر أن عندها فقر دم، وهذا قد يكون هو السبب. والمرأة قد يعني تضعف إذا ارتفع حملها، وقد تضعف حيال لسبب آخر مثل فقر الدم، فإذا كانت يشق عليها الصوم سواء كان في بداية الحمل أو في نهاية الحمل أو في صدم، فتفطر ولله الحمد وتقضي.
نعم. أحسن عليكم. سارة تقول أنها يعني يعني سهت في صلاتها وسجدت السهو بعد أذكار الصلاة،
يعني ما دام أنها نسيت ثم ذكرته ثم سجدت بعد ذلك فالحمد لله،
حتى كان في وقت،
ولو كان في وقت ما دام أنه بعد ذكر بعد أذكار، وهذا وقت يعني قريب من حيث الجملة. أما لو كانت أخر جدا يعني ذكرت بعد يوم مثلا أو بعد نوم، فهذا عند الجمهور يسقط، وذهب تقييدين وجمع من العلم إلى أنها تسجد متى ما ذكرت، وهذا قول لبعض التابعين، حتى ولو ذكر مصلي وذكرت مصلية بعد يوم، وقالوا لعموم الأدلة منها صلاة ونسيها، وهذا من الصلاة ولا يضر مثل هذا الفصل لأنه معذور فيه للنسيان.
نعم. أصلي لكم. تقيهم أفضل في رمضان ليل رمضان أم نهاره؟
وإلا الحمد إن ليله كله له فضله ونهاره جميعه له فضله، فرمضان بليله ونهاره، ولهذا جاءت الأحاديث في فضل الصيام، فضل الصيام، والإنسان يبيت في الليل على نية الصيام. وذكر العلماء أن ليل رمضان أفضل من ليلة عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، هذا قول تقي الدين رحمه الله، قول تقي الدين من وبالجملة ليله فيه صلاة التراويح ونحو ذلك من أعمال البر والخير، ونهاره فيه الصيام. أما المفاضلة بينهما فالله أعلم، فالمسلم يجتهد في الاجتهاد في ليله وفي نهاره، ولا يعني يرجح شيء أي شيء، لكن كلما نشط في ليله ونهاره اجتهد في أعمال البر والخير.
أحواليكم. أم عبد العزيز تقول يعني هل دفع الكفارة عن كل حلف؟
دفع الكفارة يختلف، إذا حلفت عدة أيمان على شيء واحد هذا فيه كفارة واحدة عند الجميع، وإذا حلفت عدة أيمان على عدة أفعال فهذا عند الجمهور على كل يمين كفارة. والقول الثاني أنها كفارة واحدة لأن الكفارة الواجب واحدة والواجب واحدة، وكونه تتعدد الأفعال وتتعدد الأيمان، فهذا مثل ما ذكروا مثلا في جنس الوقوع مثلا في بعض الأمور، مثلا الإنسان شرب الخمر مرارا أو زنى مرارا أو سرق مرارا فأقيم الحد، فإنه يقام عليه مرة. وكذلك أيضا في باب كفارة اليمين أظهر والله أعلم أنها إذا كانت حلف وأن الكفارة هي كفارة اليمين ولم تنفى الصحيح أنه كفارة إلا إذا كان حيلة بأن يؤخر، هذا يؤخر لأن الواجب مبادر، لكن لو كان حيلة على تأخير الكفارة فهذا فيه نظر لأنه فيه استدامة واستمرار على فعل أمور قد تكون محرمة.
أصلي عليكم. نختم بسؤالين. أبو بندر يقول ما هو دعاء سجود التلاوة؟
سجود التلاوة يقول سبحان ربي العظيم مثل ما يقول في السجود، ويدعو بما شاء، وإن دعا اللهم اكتب لي بها عندك اكتب لي بها عندك أجرا، واحطط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبل عندك داود، كما جاء في حديث عبد الترمذي وفي بعض الليل فلا باس. وإن أيضا كذلك في الحديث الصحيح سجد وجهه خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، زاد الحاكم تبارك فتبارك الله أحسن الخالقين، فإذا قال هذا فلا بأس.
نعم. نعم. نختم بسؤال أبو زياد يقول هل يشرع في دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية؟
دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى، إنما يكون في الركعة الثانية لو كان إنسان جاء أدرك الإمام في الركعة الثانية، أما المصلي فإن الاستفتاح يكون في استفتاحها في أول ركعة.
نعم. شكر الله لكم ولكم حسن الزمن، بارك الله فيكم. وأنتم مشاهدي الكرام نشكركم على حسن المتابعة، نلتقي بكم إن شاء الله غدا عند الساعة 4 عصرا. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الحلقة كاملة على صفحة البرنامج. إذا نلتقي بكم إن شاء الله غدا، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.